بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام يدور في فلك الدعوة الأولى، وهي أن العلامة قدس الله نفسه الزكية كان كثير الأخطاء، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على توثيقاته. وقد استشهد على وقوع العلامة في الأخطاء بخمسة شواهد تقدم الكلام حولها. الشاهد الأول كان عبارة عن بلي، ترجمته لآدم بن المتوكل، عفوا عن ترجمة النجاشي لآدم بن المتوكل، فإنه قدس الله نفسه قد ترجمه وعنونه ووثقه، بينما العلامة قدس الله نفسه قد أهمل ذكره فلم يعنونه، فضلا عن أن يتعرض لتوثيقه. والشاهد الثاني هو سعيد بن غزوان، والشاهد الثالث هو عيسى بن راشد، والكلام فيهما هو نفسه الكلام. وقد قربنا فيما سبق أن وجه تخطئة العلامة في هذه الشواهد الثلاثة هو كون العلامة متابعا للنجاشي قدس الله نفسه الزكية، فعندما ذكر النجاشي هؤلاء وأهمل العلامة ذكرهم علم من ذلك بأنه قد وقع في الخطأ. والشاهد الرابع من الشواهد هو الحسن بن السري، فإن العلامة قدس الله نفسه الزكية قد ذكر ترجمته بنفس ألفاظ الترجمة التي ذكرها النجاشي قدس الله نفسه أو ما يقاربها، ولكنه زاد عليه التوثيق، فيعلم من ذلك اشتباه العلامة أيضا هاهنا. والشاهد الخامس هو محمد بن عطية الحناط، فإن العلامة قد قال في حقه وهو ضعيف، بينما النجاشي قد قال في حقه وهو صغير، فيعلم من ذلك أيضا اشتباه العلامة قدس الله نفسه. إذن فعندما نضع يدنا على هذه الشواهد الخمسة شاهدا شاهدا، نستكشف أن العلامة قدس الله نفسه الزكية كانت له أخطاء واشتباهات في تراجمه، إما بسبب متابعته للسيد ابن طاووس كما بنى على ذلك بعضهم، وإما بغير واسطة كما هو الأرجح، باعتبار أننا زيفنا مسألة اعتماده على السيد ابن طاووس قدس الله نفسه كيفما كان. فالكلام يقع هنا حول أن هذه الشواهد هل تصلح أن تكون أن تثبت المدعى أو لا تصلح لإثبات ذلك، هل تصلح لإثبات الدعوة أو لا تصلح لذلك. يمكن أن نجيب عن ذلك بجواب إجمالي وبجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فمحصله هو أن هذه الشواهد على فرض صحتها وتماميتها فإنها لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات كبرى كلية مضطردة في كتاب العلامة بتمامه، ولا يصلح ولا تصلح أيضا لأن نسبتها قياسا للتراجم التي استعرضها العلامة قدس الله نفسه لا تعدل شيئا. بلي لأن نسبتها قياسا للتراجم التي استعرضها العلامة قدس الله نفسه لا تصلح شيئا، كما أنها لقلتها أيضا لا تصلح لزلزلة اليقين والإطمئنان ببقية توثيقات العلامة وتضعيفاته. فنحن نحتاج لأجل إثبات وجود قاعدة كلية أو كبرى كلية مفادها أن العلامة كثير الأخطاء، أو لأجل زلزلة الإطمئنان بتوثيقاته وتضعيفاته، نحتاج إلى حشد كثير من الشواهد بحيث تشكل نسبة قياسا لعدد التراجم التي استعرضها، وهذا المقدار لا يكفي لأحد هذين الأمرين. هذا بالنسبة إلى الجواب الإجمالي وهو واضح. أما بالنسبة إلى الجواب التفصيلي، بالنسبة إلى الجواب التفصيلي نفصل الكلام أولا حول الشواهد الثلاثة الأولى التي ذكروها، ثم نتعرض للشاهدين الثالث والرابع والخامس. أما بالنسبة للشواهد الأولى التي ذكروها الثلاثة، فمن المحتمل أن العلامة قدس الله نفسه الزكية إنما لم يتعرض لعنونة الثلاثة لأجل مجهوليتهم عنده، فهب أن النجاشي قدس الله نفسه الزكية قد ذكرهم وعنونهم، إلا أن ذلك ماذا لا يمنع مجهولية هؤلاء عند العلامة، لا يمنع مجهولية هؤلاء عند العلامة، وبالتالي فإنه قد أهمل ذكرهم لمجهوليتهم. ويمكن تقريب هذا المدعى ببعض الشواهد أو ببعض القرائن. القرينة الأولى هي أن ابن داود في رجاله عندما تعرض لترجمة آدم بن المتوكل نسب للنجاشي قدس الله نفسه بأنه مهمل، وهذا يعني أن التوثيق الوارد في نسخة النجاشي لم يكن كذلك في النسخة التي وصلت لابن داود، وهذا يقرب دعوى أن العلامة لم يكن مطمئنا لآدم بن المتوكل، فإنه بناء على كونه مهملا أو أن النسخة التي وصلت إليه من قبل النجاشي كانت كذلك، فإنه لو أعرض عنه يكون قد أعرض عن ذكره لأجل مجهوليته مثلا أو إهماله. وأما بالنسبة إلى سعيد بن غزوان فكذلك عنوانه ابن داود، إلا أنه لم ينقل عن النجاشي توثيقا له، بل لم يوثقه أصلا، مما يكشف أيضا عما كشف عنه الشاهد السابق. وأما بالنسبة إلى الثالث وهو بلي عيسى بن راشد، فإن ابن داود كالعلامة لم يتعرض له أصلا، وهذا أيضا منبه على أنه لم يكن معروفا أو لم يكن مذكورا في كتب المتقدمين، بحيث أن العلامة كان يطمئن إلى وجوده فيقوم بعنونته وتوثيقه. فإذا يمكننا أن نعتمد على هذه القرائن ونشيد هذه الدعوة بأن هؤلاء كانوا مجهولين عند العلامة قدس الله نفسه، ولذلك أهمل ذكرهم. ولكن هذا الاحتمال لا يمكن المصير إليه، وذلك لأننا عندما نرجع إلى مقدمة العلامة لكتابه الخلاصة نجد أن العلامة يصرح قدس الله نفسه في مقدمته بأن منهجه قائم على ذكر المجهولين أيضا، فالمجهولية لا تكفي لعدم تعرضه لذكر الراوي، حيث يقول في مقدمة الخلاصة: فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن يعتمد عليه ومن تترك روايته، ولم نطل الكتاب بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين منهم وهم الذين أعتمد على روايتهم والذين أتوقف عن العمل بنقلهم، إما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولا عندي. فهو يصرح في مقدمته بأن منهجه قائم على ذكر الرواة المجهولين. إذن فالمستفاد من عبارته قدس الله نفسه أنه يقسم الرواة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الرواة الذين ثبتت وثاقتهم، وهؤلاء ذكرهم في قسم الممدوحين، والرواة الذين لا يقبل روايتهم، وهؤلاء ذكرهم في القسم الثاني، ويشمل هذا القسم المجهولين، والرواة القسم الثالث المهملون، وهؤلاء هم الذين لم يتعرض لهم في كتابه لأنه اقتصر على ذكر ذينك القسمين فقط. وعلى ذلك فلو كان هؤلاء مجهولين فقط لما كان ذلك مبررا لرفع اليد عن ذكرهم، وإن قلنا بأنهم كانوا مهملين فإن هذا يتنافى مع تعرض النجاشي قدس الله نفسه الزكي لهم، وبالتالي فإن هذا التبرير لا يصلح للاعتماد. فحينئذ إما أن نقول بأن العلامة قدس الله نفسه قد زاغ بصره أو سها قلمه عن ذكرهم، سيما وأنه كان كثير التأليف والتصنيف وما كان عمره الشريف يستوعب الوقوف عند كل هذه المؤلفات بتمام الدقة وبتمام التأني، فمن الممكن أن يكون قلمه الشريف قد سها ومن الممكن أن يكون قد زاغ بصره ولم يلتفت لبعض العناوين ولذلك لم يذكرها، أو أن نقول بأنه قدس الله نفسه الزكية قد وصلته نسخة ناقصة من رجال النجاشي، وهذا أيضا محتمل. ولعلنا بعد الالتفات إلى ما ذكره ابن داود قدس الله نفسه يمكننا أن نستقرب هذا المدعى، وهو أن النسخة التي كانت واصلة للعلامة كانت نسخة ناقصة، ولذلك تعمد عدم ذكر هؤلاء. فإذا هذا المقدار من الشواهد لا يمكن الاعتماد عليه للمصير إلى النتيجة المطلوبة أو إلى الدعوة المدعاة. وأما بالنسبة إلى الشاهد الرابع وهو الحسن ابن السري، فأيضا هذا الشاهد يمكن معالجته بالدعاء أن النجاشي قدس الله نفسه لم يطلع على توثيقه ولذلك لم يوثقه، ولكن العلامة قدس الله نفسه قد اطلع على توثيقه في بعض الكتب الرجالية والتي ذكرنا سابقا بأنها كانت متوفرة وكثيرة، فمن المحتمل جدا أنه قد اطلع على وثاقته أو بلغته وثاقته من خلال مجموعة من المصادر المعتمدة، فأدرج توثيقه ضمن ماذا؟ ضمن ترجمته، على أنه عندما ترجمه لم ينسب الترجمة التي ساقها للنجاشي قدس الله نفسه، حتى يقال بأن الترجمة نسبها للنجاشي والحال أنها خالية عن التوثيق، فحينئذ يكون ذلك خطأ منه. وما دام ذلك لم يصدر منه فحينئذ يمكننا أن نستقرب بأنه بعد أن ترجمه بألفاظ مقاربة للألفاظ التي ترجم بها النجاشي الحسن بن السري واطلع من خلال المصادر الرجالية التي كانت بحوزته على وثاقته، أضاف إلى ذلك ماذا؟ توثيقه، وهذا له نظائر. ويمكننا أن نذكر شاهدين على وجود نظائر لذلك. الشاهد الأول هو بريد العجلي، فإن النجاشي قدس الله نفسه الزكية قد ترجمه ولم يذكر توثيقه، حيث قال بريد بن معاوية أبو قاسم العجلي عربي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام وجه من وجوه أصحابنا وفقيه أيضا له محل عند الأئمة عليهم السلام، له محل عند الأئمة عليهم السلام، ثم قال أنه رأى له كتابا إلى آخره. العلامة قدس الله نفسه الزكية ترجمه فقال بريد بضم الباء وفتح الراء ابن معاوية العجلي أبو القاسم عربي، روي أنه من حواري الباقر والصادق عليهم السلام، وروى عنهما ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام، وهو وجه من وجوه أصحابنا، هي عبارات النجاشي: ثقة فقيه له محل عند الأئمة عليهم السلام. فهنا ساق عبارة النجاشي وأضاف التوثيق إلى ذلك، هذا شاهد. الشاهد الآخر هو بلي داود بن النعمان. النجاشي قال في ترجمته: داود بن النعمان مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان وداود الأكبر. روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وقيل أبي عبد الله عليه السلام له كتاب. العلامة قدس الله نفسه الزكية ترجمه قائلا: داود بن النعمان أخو علي بن النعمان ثقة عين، فوصفه بالثقة ووصفه بالعين أيضا. مما يعني أن العلامة قدس الله نفسه الزكية ما كان يقتصر على نقل عبارات النجاشي ويكتفي بها، بل كان أيضا يوثق بعض الرواة الذين أهمل النجاشي توثيقهم لعدم ثبوت وثاقتهم عنده أو لعدم اطلاعه على وثاقتهم، وبالتالي فلا يصلح هذا الشاهد أن يكون شاهدا على وقوع العلامة في الخطأ لوجود شواهد عديدة مشابهة تدل على أن العلامة قدس الله نفسه ما كان تابعا للنجاشي في مسألة التوثيق. وأما الشاهد الخامس فهو ما يرجع إلى محمد بن عطية الحنان، فالجواب عن هذا الشاهد بأن المقطوع به بالنسبة إلى هذا الشاهد هو وقوع الخطأ في النسخة الواصلة من كتاب العلامة، أو وقوع الخطأ من النساخ على أي حال في مجموع النسخ، وذلك لقرينته. القرينة الأولى هي أن العلامة قدس الله نفسه الزكية وإن كان قد عبر عن محمد بن العطية بذلك، إلا أنه في موضع آخر من الخلاصة قد ذكره ووثقه، قد ذكره ووثقه. في بني صفحة 164 من هذه الطبعة رقم 182 قال: محمد بن عطية ثقة، مما يدل على أن التعبير الوارد في عبارته السابقة ليس وهو ضعيف، وإنما وهو صغير، ولكن وقع الخطأ في النسخة أو وقع الخطأ على أي حال من النساخ. هذه قرينة. القرينة الأخرى أنه ترجم لأخيه أيضا، وفي ترجمته لأخيه صرح بوثاقته. نعم، قال في الصفحة 42 رقم 21: الحسن بن عطية الحناط بالحاء غير المعجمة. المحاربي الكوفي مولا ثقة وأخواه أيضا. إلا أن هذه العبارة قد يمكن على أي حال التوقف فيها باعتبار احتمال رجوعها إلى ذيلها. يعني لاحظوا، قال مولا ثقة، ثم قال وأخواه أيضا محمد وعلي كلهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الحسن بن عطية إلى آخره. فهنا وأخواه، هل هي الواو فيها عاطفة أو أنها واو استئنافية؟ فبناء على أن الواو استئنافية، خب هذه القرينة لا تصلح، وبناء على أنها عاطفة فالقرينة تامة. ولكن إذا بنينا على أن الواو عاطفة فحينئذ كلهم يكون خبرا لأي شيء. إذا بنينا على أنها استئنافية، خب واضح وأخواه أيضا محمد وعلي كلهم رووا عن أبي عبد الله. ولكن إذا بنينا على أنها عاطفة فحينئذ كلهم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى واو، لأن العبارة قد تمت، وأخواه أيضا ثقة وأخواه أيضا محمد وعلي، تمت العبارة، وكلهم تحتاج إلى واو لأجل استئناف المطلب. نعم نعم، على أي حال هذا القول بالسقوط خب يحتاج إلى شاهد. فعلى أي حال ملخص الكلام حول هذه الشواهد بأن شيئا منها لا يصلح لإثبات أن العلامة قدس الله نفسه كان كثير الأخطاء. وحينئذ نصل إلى أن الدليل الثاني لو كان يدور مدار هذه الدعوة فقط، عندنا دعويان أيضا أخريان، لو كان يدور مدار هذه الدعوى فقط فإن الدليل الثاني مما استدل به على عدم اعتبار توثيقات المتأخرين ليس بتام. ويقع الكلام إن شاء الله تعالى حول الدعويين. بهذا نكتفي هذا اليوم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.